بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث يقول يرحمه الله في كتاب الأذان في صلاة الفجر، القراءة في صلاة الفجر، حيث يقول يرحمه الله تعالى: اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور.
يعني هذا مما يثبت أنه كان يقرأ ويجهر بالقراءة، لأنها كانت تطوف من وراء الناس وتسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه كان يجهر بالقراءة في هذه الصلاة، إذ لو أنه كان يسر بها لما سمعته يقرأها وهي من وراء الناس. نعم.
وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله أيضا ليدل على أن القراءة في صلاة الفجر تكون قراءة جهرية. وذكر في هذا قصة التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن الذين جابوا الأرض يبحثون عن السبب الذي من أجله منع خبر السماء ووضعت الشهب وكانت تمنعهم من استراق السمع. وهذا كله إنما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته وبعد أن فرض الله عليه الصلوات. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة متجها إلى محل سوق عكاظ وهو مكان خارج مكة ومعه بعض أصحابه رضوان الله عليهم، ولما حان وقت صلاة الفجر صلى بهم، وقد استمع الجن إلى قراءته صلى الله عليه وسلم وشاهدوا صلاته، ولذلك قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وأخبروا إخوانهم الذين توزعوا في سائر المناطق يبحثون عن سبب انقطاع سبب منعهم من استراق السمع ومن الصعود إلى السماء الدنيا من أجل أن يلتقطوا من أخبار الغيب. ثم بينوا أن هذا السبب هو الذي من أجله منعوا، ومحل الشاهد أنهم أخبروا قومهم بأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكان ذلك في صلاة الفجر. فدل الحديث على أن القراءة في صلاة الفجر كانت قراءة جهرية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا.
وهذا الحديث أن استدل به هذا الصحابي الجليل على أن أمر القراءة والجهر بها والإسرار بها إنما هو أمر متلقا من الشرع ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى، حيث أوحى إليه بأن يجهر بالقراءة في بعض الصلوات وبأن يسر في بعض الصلوات، فكان صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه ويفعل ذلك. ومما عرف أنه كان يجهر بالقراءة في سور أو في صلوات الفجر والمغرب والعشاء، ويسر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، وكل ذلك بأمر من الله تعالى، وليس يعني لذلك رأي لأحد، وإنما هو تعبد وامتثال لأمر الله جل وعلا. نعم.
قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا،
يعني أن الله تعالى مطلع وعالم وعارف بما يعود بالنفع وبالحكمة على عباده، حيث أمرهم بالإسرار وبالجهر. نعم.
وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
يعني وأن الذين يفعلون ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعلونه امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم وتأسيا بفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يكونوا في ذلك يجتهدون أو يفعلون ذلك وفق اجتهاد منهم أو وفق رأي منهم. نعم.
قال: قوله باب الجهر بقراءة صلاة الصبح ولغير أبي ذر صلاة الفجر،
يعني جاءت العنوان أو جاءت الترجمة مرة بصلاة الفجر أو جاءت بصلاة الصبح، وكلاهما يدل على صلاة واحدة، لأن الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت تسمى بصلاة الفجر حيث تؤدى في وقت الفجر، وتسمى بصلاة الصبح حيث إن الوقت في أول النهار يسمى وقت الصبح. نعم.
قال: وهو موافق للترجمة الماضية وعلى رواية أبي ذر، فلعله أشار إلى أنها تسمى بالأمرين،
يعني تسمى بالفجر وتسمى بالصبح، وهذا موافق لرواية أبي ذر، يعني الرواية التي جاءت في صحيح البخاري، لأن من الروايات التي روي بها كتاب صحيح البخاري رواية أبي ذر. نعم.
قال: قوله وقالت أم سلمة إلى آخره، وصله المصنف في باب طواف النساء.
يعني هذا الحديث جاء معلقا لكنه جاء متصلا بسنده في باب آخر من كتاب الإمام البخاري. نعم.
قال: وصله المصنف في باب طواف النساء من كتاب الحج من رواية مالك عن أبي الأسود عن عروة عن زينب عن أمها أم سلمة.
قال السند الذي جاءت به الرواية. نعم.
عن أمها أم سلمة قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أي أن بها مرضا، فقال: طوفي وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت حينئذ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الحديث وليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت الصبح، ولكن تبين ذلك من رواية أخرى أوردها بعد ستة أبواب من طريق يحيى ابن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه، ولفظه: فقال إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي.
يعني هذا الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها أن تفعل ذلك، وقد فعلته وهي تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن هشام، وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعا عن أبي الأسود في هذا الحديث، قال فيه: قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة.
يعني وهذه رواية مخالفة لرواية أنه كان يقرأ ذلك في صلاة الفجر، ورجح أهل العلم الروايات التي جاءت في صلاة الفجر على هذه الرواية المخالفة، ويعني نسبوها إلى ابن لهيعة، وابن لهيعة وهو عبد الله ابن لهيعة يعني كان من الرواة المتكلم في ضبطهم وحفظهم، لا سيما بعد أن احترقت كتبه فكان يخطئ فيما يروي. نعم.
قال: وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعا عن أبي الأسود في هذا الحديث، قال فيه: قالت وهو يقرأ في العشاء الآخرة فشاذ.
يعني فهذه رواية شاذة، والشاذ هو ما رواه يعني الثقة مخالفا لروايات الثقات.
قال: وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة.
نعم. يعني أن هذه الرواية التي رويت ونقلت عن ابن لهيعة. وهو محل يعني محل اتهام بأنه ساء ضبطه، وخصوصا بعد أن احترقت كتبه وكان يروي من حفظه ولذلك كان يخطئ. نعم.
قال: لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك.
يعني لم يعين في أي صلاة، جاء أنها أنها كانت تطوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. نعم.
قال: فلم يعين الصلاة كما رواه أصحاب مالك كلهم، أخرجه الدارقطني في الموطئات له من طرق كثيرة عن مالك. قال: منها رواية ابن وهب المذكورة، وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟
والروايات التي سبق أن أشار إليها كلها نصت على أنها أن هذا الأمر وقع في صلاة الفجر. نعم.
قال: وعرف بهذا اندفاع الاعتراض الذي حكاه ابن التين عن بعض المالكية، حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح،
على اعتبار أن الروايات التي جاءت في الموطأ جاءت مطلقة ولم تحدد صلاة الفجر.
قال: حيث أنكر أن تكون الصلاة المذكورة صلاة الصبح، فقال: ليس في الحديث بيانها، والأولى أن تحمل على النافلة، لأن الطواف يمتنع إذا كان الإمام في صلاة الفريضة. انتهى.
هذا لو كان الطواف من يعني من داخل المطاف حيث يتعارض مع صلاة الفريضة، لكن لما أمرها أن تطوف من وراء الناس فهذا لا يتعارض. نعم.
قال: وهو رد للحديث الصحيح بغير حجة، بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه، بل يستفاد من الحديث التفصيل، فنقول: إن كان الطائف بحيث يمر بين يدي المصلين فيمتنع كما قال،
فيمتنع
كما قال، وإلا فيجوز
ما دام أنه يطوف من وراء المصلين، فهو لا يضرهم ولا يقطع صلاتهم ولا يؤثر عليهم. نعم.
وحال أم سلمة هو الثاني،
لأنها طافت من وراء المصلين. نعم.
لأنها طافت من وراء الصفوف، ويستنبط منه أن الجماعة في الفريضة ليست فرضا على الأعيان، إلا أن يقال كانت أم سلمة حينئذ شاكية فهي معذورة.
وأيضا لأنها يعني امرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة، بل لها أن تصلي يعني منفردة. نعم.
قال: أو الوجوب يختص بالرجال.
نعم.
وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. وقال ابن رشيد: ليس في حديث أم سلمة نص على ما ترجم له من الجهر بالقراءة، إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث
قولها إنها سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم،
إلا أنه يؤخذ بالاستنباط من حيث إن قولها طفت وراء الناس يستلزم الجهر بالقراءة، لأنه لا يمكن سماعها للطائف من ورائهم إلا إن كانت جهرية. قال: ويستفاد منه جواز إطلاق قرأ وإرادة جهر، والله أعلم.
أنه قرأ بهذه السورة التي عينتها بمعنى أنه جهر بقراءتها، رفع صوته بقراءتها. نعم.
قال: ثم ذكر البخاري حديث ابن عباس في قصة سماع الجن القرآن، وسيأتي الكلام عليه في موضعه من التفسير. ويأتي يعني
ومحل الاستدلال كون الجن سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مع كون أصحابه سمعوا ذلك، مما يدل على أنه جهر بالقراءة ولم يقرأها سرا. نعم.
قال ويأتي بيان عكاظ في كتاب الحج،
في يعني بيان موضع عكاظ، وهو موضع قريب من الحرم، يعني يقع في الناحية الجنوبية من الحرم. نعم. وكان العرب يعقدون فيه سوقا أو أسواق في أيام الحج. نعم.
قال ويأتي بيان عكاظ في كتاب الحج في شرح حديث ابن عباس أيضا. كانت عكاظ من أسواق الجاهلية الحديث، والمقصود منه هنا قوله وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له، وهو ظاهر في الجهر. ثم ذكر حديث ابن عباس أيضا قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر،
يعني أن القراءة التوقيفية وليست بالاجتهاد. نعم.
وما كان ربك نسيا، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ووجه المناسبة منه ما تقدم من إطلاق قرأ على جهر، لكن كان يبقى خصوص تناول ذلك لصلاة الصبح فيستفاد ذلك من الذي قبله، فكأنه يقول هذا الإجمال هنا مفسر بالبيان في الذي قبله.
نعم.
أو مفسر
بالبيان الذي قبله،
مفسر بالبيان في الذي قبله، لأن المحدث بهما واحد، أشار إلى ذلك ابن رشيد. ويمكن أن يكون مراد البخاري بهذا ختم تراجم القراءة في الصلوات إشارة منه إلى أن المعتمد في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن المسألة توقيفية وليست محل اجتهاد،
وأنه لا ينبغي لأحد أن يغير شيئا مما صنعه صلى الله عليه وسلم. قال وقال الإسماعيلي إيراد حديث ابن عباس هنا يغاير ما تقدم من إثبات القراءة في الصلوات، لأن مذهب ابن عباس كان ترك القراءة في السرية. وأجيب بأن الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الترك، وأما ابن عباس فكان يشك في ذلك تارة وينفي القراءة أخرى وربما أثبتها. أما نفيه فرواه أبو داود وغيره من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عمه أنهم دخلوا عليه فقالوا له هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قيل لعله كان يقرأ في نفسه، قال هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أمر به.
يعني كونه لم يسمع أو لم ينقل أنه كان يرفع صوته أو يقرأ، هذا ما انتهى إليه علم ابن عباس، لكن جاء في روايات أخرى مرت بنا أنه كان إذا صلى الظهر في صلاة الظهر يسمعهم القراءة أحيانا، يسمعهم الآية ويسمعهم القراءة، مما يدل على أنه كان يقرأ. نعم.
واضطراب لحيته أيضا شيخنا،
وأيضا الأحاديث التي جاءت وبينت أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، وذلك من خلال ما كانوا يشاهدونه من اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم أثناء قيامه للصلاة أو في الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما شكه فرواه أبو داود أيضا والطبري من رواية حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا.
وهذا دليل على أن هذه المسألة كانت باجتهاد منه وليست بمسألة توقيفية. نعم.
قال: وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما كما تقدم، فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك.
نعم، لأن المثبت يقدم قوله على النافي.
قال: ولعل البخاري أراد بإيراد هذا إقامة الحجة، إقامة الحجة عليه، لأنه احتج بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
فيقال له: قد ثبت أنه قرأ فيلزمك أن تقرأ، والله أعلم. وقد جاء عن ابن عباس إثبات ذلك أيضا، رواه أيوب، أي
رواه أيوب،
رواه أيوب عن أبي العالية البراء قال: سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو أمامك، اقرأ منه ما قل أو كثر. أخرجه ابن المنذر والطحاوي.
هو إمامك،
قال، قال هو إمامك.
نعم،
الهمزة مكسورة يعني. قال: هو إمامك، اقرأ منه ما قل أو كثر.
نعم.
أخرجه ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. قوله: حدثنا إسماعيل، هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية. قوله: وما كان ربك نسيا، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الخطابي: مراده أنه لو شاء الله أن ينزل بيان أحوال الصلاة حتى تكون قرآنا يتلى لفعل، ولم يتركه عن نسيان، ولكنه وكل الأمر في ذلك إلى بيان نبيه صلى الله عليه وسلم،
حيث إن السنة بينت ما أجمله القرآن.
قال: ثم شرع الاقتداء به. قال: ولا خلاف في وجوب أفعاله التي هي لبيان مجمل الكتاب. وقوله أسوة بكسر الهمزة وضمها،
يعني هكذا ضبطها، أسوة أو إسوة،
بكسر الهمزة وضمها أي قدوة،
ومعناها أن قدوة. نعم.
قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة وبأول سورة.
يعني أن هذه المسألة فيها يعني سماح وسعة، إذا صلى إن شاء قرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، وإن شاء اجتزأ وقرأ السورة في ركعتين، وإن شاء قرأ في أوائل السور، وإن شاء قرأ في خواتيم السور، كل ذلك أمر سائغ جائز إن شاء الله.
قال: ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح،
يعني سورة المؤمنون في الصبح، وهذا يشعر بأنه قرأها كاملة.
حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع،
مما يدل على أنه قرأ السورة من أولها.
قال: وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني،
يعني أقل من سورة البقرة.
وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن
هذا يدل على أنه قرأ في كل ركعة سورة كاملة. نعم.
قال وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله.
كل يعني أمر جائز وهو من كتاب الله، يعني من القرآن.
قال وقال عبد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد.
يعني كان يقرأ مع السورة التي يقرأها يقرأ قل هو الله أحد أيضا، يختم بها أو يبدأ بها. نعم.
حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم.
يعني بين أنه مداوم على ذلك وحريص عليه وليس بتارك اللي ما كان يفعله، ولأنهم لما رفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال لأن فيها صفة الرحمن وهو يحبها، فأخبره الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه، يعني أقره على ذلك. نعم.
قال وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة،
أي أقره على ذلك.
قال وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن
يقرن بينهن
فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة.
نعم. هذا دليل على أنه كان يقرن بين السورتين ويقرأ السورتين في الركعة الواحدة.
قوله باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. اشتمل هذا الباب على 4 مسائل. فأما الجمع بين سورتين فظاهر من حديث ابن مسعود ومن حديث أنس أيضا، وأما القراءة بالخواتيم فيؤخذ بالإلحاق من القراءة بالأوائل والجامع بينهما أن كل منهما بعض سورة.
قوله فيلحق يعني فيقاس، كأن هذا على سبيل القياس، ولم يرد في هذا أنه ورد أن يقرأ في الصلاة بخواتيم السور. نعم.
قال ويمكن أن يؤخذ من قوله قرأ عمر بمئة من البقرة ويتأيد بقول قتادة،
يعني إذا كان مئة آية من البقرة احتمال أن تكون من آخر البقرة لا من أولها. نعم.
قال ويتأيد بقول قتادة كل كتاب الله. وأما تقديم السورة على السورة على ما في ترتيب المصحف فمن حديث أنس رضي الله عنه أيضا ومن فعل عمر في رواية الأحنف عنه. وأما القراءة بأول سورة
يعني أن هذا لا يعتبر من التنكيس، وأن هذا يعني يجوز أن يبدأ بسورة من أسفل المصحف على سورة من أعلى المصحف من أول المصحف. نعم.
قال وأما القراءة بأول سورة فمن حديث عبد الله بن السائب ومن حديث ابن مسعود أيضا،
يعني أنه لما قرأ في سورة المؤمنون ثم أخذته شعلة فركع ولم يتم السورة. نعم.
قوله ويذكر عن عبد الله بن السائب أي ابن أبي السائب ابن صيفي ابن عابد بموحدة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وحديثه هذا وصله مسلم من طريق ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد ابن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي كلهم عن عبد الله بن السائب قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون.
استفتح بسورة
المؤمنين.
المؤمنين ولا المؤمنون؟
هي مكتوبة المؤمنين.
ماشي.
حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك محمد بن عباد. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع،
أي فقطع القراءة وركع. نعم.
وفي رواية بحذف فركع. وقوله ابن عمرو بن العاص وهم من بعض أصحاب ابن جريج، وقد رويناه في مصنف عبد الرزاق عنه فقال عبد الله بن عمرو القارئ وهو الصواب.
نعم. وليس ابن العاص، يعني ليس هو الصحابي وإنما شخص آخر. نعم.
واختلف في إسناده على ابن جريج فقال ابن عيينة عنه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب أخرجه ابن ماجه، وقال أبو عاصم عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة بن سفيان أو سفيان بن أبي سلمة، وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر.
نعم.
لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة.
وقوله علقه بصيغة ويذكر هذه التي يشير إليها أو يسميها المحدثون بصيغة التمريض، وليست بصيغة الجزم. نعم.
وهي ضعيفة هذه الصيغة يا شيخنا؟
هذه الصيغة يعني بعضهم لا يحتج بها على اعتبار أنها صيغة تضعيف، لكن ليس هذا الأمر مضطرد، لأن من يرى أن تعليقات الإمام البخاري رحمه الله يعني حجة يحتج بها لا يرى التفريق بين هذه الصيغ. نعم.
قال وكأن البخاري علقه بصيغة ويذكر لهذا الاختلاف مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. قال النووي قوله ابن العاص غلط عند الحفاظ، فليس هذا
هو ابن القارئ. نعم.
فليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف، بل هو تابعي، بل هو تابعي حجازي.
نعم.
قال: وفي الحديث جواز قطع القراءة وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك انتهى. وتعقب بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر أو أن يقتصر على بعض السورة مختارا،
يعني ليس مضطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على بعض السورة اضطرارا حيث أخذته السعلة.
قال: والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه، وكذا فلا يرد عليه،
فلا يرد عليه، نعم،
فلا يرد عليه، وكذا يرد على من يرد على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذا من قوله حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، لأن كلا من الموضعين يقع في وسط آية وفيه ما تقدم.
نعم
الكراهة لا تثبت إلا بدليل، وأدلة الجواز كثيرة، وقد تقدم حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة،
يعني ضرورة الفصل بين القراءتين،
ولم يذكر ضرورة، ففيه
وإنما فعل ذلك اختيارا. نعم.
ففيه القراءة بالأول وبالأخير. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق أنه أما الصحابة في صلاة الصبح بسورة البقرة فقرأها في الركعتين، وهذا إجماع منهم، وهذا إجماع منهم،
يعني كونهم شاهدوا ما فعله أبو بكر وأقروه. نعم.
قال: وروى محمد بن عبد السلام الخشني بضم الخاء المعجمة بعدها معجمة مفتوحة خفيفة ثم نون
ختني. نعم.
ثم نون من طريق الحسن البصري قال: غزونا خراسان ومعنا 300 من الصحابة، فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الآيات من السورة ثم يركع. أخرجه ابن حزم محتجا به،
يعني على أن هذا الفعل جائز، قراءة بعض السور وليست كل السورة. نعم.
قال: وروى الدارقطني بإسناد قوي عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وآية من البقرة في كل ركعة.
طيب، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله.